الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا وفيها. روسيا والصين تجهضان إحالة ملف سوريا للجنائية، وقوات الأسد تقصف حماة بالغازات السام. وفي الملف العراقي، انفلات الأوضاع الأمنية بعد الانتخابات وعشرات القتلى والجرحى في هجمات متفرقة. ومحاولة حوثية للسيطرة على تل استراتيجي شمالي العاصمة، ومقتل 8 باشتباكات بين الحوثيين الشيعة وقبائل سنية. كل هذه العناوين والمزيد من غيرها يعلق عليها ويحللها مع حضراتكم في حلقتنا اليوم. ضيف هذه الحلقة وهو ضيفنا الدائم كل يوم خميس من برنامجكم استوديو صفا، المهندس خالد غريب، مدير المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية والمعلومات. لك التحية بشمهندس.
حياك الله يا استاذ.
حياكم الله. نبدأ يعني الخبر الأبرز، حيث أجهضت روسيا والصين مشروع قرار أممي تقدمت به فرنسا لنقل ملف الحرب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك من خلال استخدام موسكو وبكين حق النقد فيتو ضد القرار في جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم. وصوت لصالح المشروع بقية الأعضاء 15 في المجلس. من جهتها، وصفت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الفيتو الروسي والصيني بأنه يدعم المتطرفين ولا يخدم إلا نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا. وتعارض موسكو منذ فترة طويلة إحالة ملف الحرب السورية إلى المحكمة ومقرها لهاي، تمهيدا لمحاكمة محتملة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وتعد هذه المرة الرابعة التي تستخدم فيها روسيا الفيتو لإحباط قرار لمجلس الأمن بشأن سوريا. أيضا تمكنت قوات الأسد من فك الحصار الذي فرضه مقاتل المعارضة منذ أكثر من عام على سجن حلب المركزي في شمال البلاد، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، حيث خاضت القوات النظامية مدعومة بعناصر من حزب الله اللبناني ومسلحين موالين لها معارك ضارية في الأيام الماضية ضد المقاتلين الذين يحاصرون السجن منذ إبريل نيسان 2013، وبينهم عناصر جبهة النصرة وكتائب إسلامية مقاتلة. وأدت المعارك منذ الثلاثاء وحتى بعد ظهر الأربعاء إلى مقتل 50 مقاتلا معارضا على الأقل، إضافة إلى عدد غير محدد من القوات النظامية والمسلحين الموالين لها. ومن جهته، عبر أحمد الجربة رئيس الائتلاف الوطني السوري في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط، عبر عن اعتقاده أن موضوع مساعدة المعارضة عسكريا بالأسلحة النوعية سيترجم الأسابيع المقبلة بشكل حقيقي على أرض الواقع. يعني خبرين نتوقف لكي تعلق معنا، يعني إلى متى، يعني أولا ماذا يريد المجتمع الدولي من سوريا، وإلى متى يستمر هذا المجتمع الذي يسمى دوليا في مسرحياته الهزلية والمسمى بمجلس الأمن وقرارات مجلس الأمن وغير ذلك.
نعم، في البداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الحقيقة أستاذ محمد، إحنا إذا هذا الخبر وغيره من أخبار حول الملف السوري إذا وضع في التحالفات الجديدة في المنطقة بل في العالم كله، يعني هو في الأونة الأخيرة بدأت تتقنن وتتكشف التحالفات الجديدة. الحقيقة نعم، روسيا والصين وإيران في هناك حلف حقيقي تكون زي الماضي، زي المد أو التوجه الشيوعي مع متحالف مع الشيعي الرافضي، وهذا الحلف ده له تاريخ وله ماضي كبير جدا، وإن كان خفت في الأيام الماضية في يعني
الشيء البعثي.
نعم، البعثي طبعا والاشتراكي والتوجهات الشيوعية كلها بأزرعها المختلفة تحالفت مع الشيعة الرافضة في العالم، وهذا الحلف له ماضي وله أساس كان موجود، لكن خفت عندما انفردت الولايات المتحدة الأمريكية
بالعالم الجديد.
نعم، وقادت العالم الجديد وقادت الاتحاد الأوروبي وبعد الحرب الباردة وهذه الأشياء. الحقيقة بعد 11 سبتمبر وبعد الفترة الأخيرة كلنا يعلم أن الأمريكان أخطأوا أخطاء استراتيجية يعني ساقتها المسيحيين الجدد أيديولوجية في المنطقة ففتحوا أو في العالم كله أيضا. فالحقيقة إن هم يعني تركوا فراغ كبير على المستوى
المشيعيين.
الأمريكان. يعني في الفترة الأخيرة تركوا فراغ لعودة وصعود هذا الحلف الذي كان خفت بعد الحرب الباردة. يعني ليه بقى
سابوا مكانهم
سابوا بعض الأماكن في الإمبراطورية العالمية العظمى اللي كانوا بيعملوها نظرا لتورط المسيحيين الجدد في حروب ما تسمى بالحرب الاستباقية. فتحوا في العالم كله جبهات، طلع الجيوش الأمريكية، طلعت الاقتصاد الأمريكي بدأ يستنزف بشدة، بقى يطارد يعني قضية بوش يعني حكم المسيحيين الجدد. فتحوا في أفغانستان جبهات
متصهينين
نعم عندما قادوا في الفترة الأخيرة. الحقيقة هو الآن أوباما بيحاول يلملم ما فعله الجمهوريين وبوش والمسيحيين الجدد وما شابه. الحقيقة في هذه الفترة دي المعادلة كده، أول ما الإمبراطوريات بتترك مسافات في هناك متربصين، هناك تحالفات، هناك يعني وحوش نائمة بتنهض فورا. فبالفعل يعني اللي أنا عايز أقوله إن بعض الناس بتقول لا ده اللي بيحدث ما بين روسيا وأمريكا ده تمثيل أو تبادل أدوار. الحقيقة لا هناك
ده رأي الشخصي يعني.
لا
ان امريكا لا. لو عايزة روسيا ما تقولش فيتو مش هتقول.
لا الحقيقة انا اختلف
يعني زي ما حصل في ليبيا اعتمدت روسيا لتلك الفيتو الروسي بعدها بثلاث اربع ايام راحت موافقة.
متى ما هو
ليه بقى سوريا ما عملوش كده؟
ما انا هقول لحضرتك بقى المرحلة لها عامل مهم. احنا بنتكلم مرحليا يعني في هذه الفترة اللي حضرتك بتتكلم عنها كانت امريكا لا زالت يعني ببنيانها الكامل الذي لم يستنزف بعد. أما الآن أمريكا حقيقة تعاني مشاكل كبرى بسبب يعني تشعبها في الجبهات المتعددة واستنزاف اقتصادها في الفترة الأخيرة استنزاف عالي جدا.
وهناك من يقول أنها تركت بعض الثغرات في المنطقة أو بعض المواقع في المنطقة يعني واتجهت إلى يعني آسيا الوسطى لتكون قريبة من المارد الصيني الاقتصادي.
هذا
يعني هناك عشان تروح يعني تحجم الصين
اللي حضرتك بتقول
اللي طالع خلال سنة 2016 تبقى نمرة واحد اقتصادية.
الامريكان اعلنوا عن هذا صراحة بعد ثورات الربيع العربي بفترة، قالوا احنا قالوا كده اعلنوا عن قالوا الوزير الخارجية وغيرهم من المراكز الدراسات والبيت الابيض نفسه قال احنا هندي ظهرنا لمنطقة الشرق الاوسط تصل الى ما تصل اليه وسنتجه الى شرق
الصين.
نعم شرق اسيا عشان يشوفوا مصالحهم هناك وما شابه، لان هم الان فعلا في موقف لا يحصد عليه. عايزين نرجع للاصل الخبر بتاع حضرتك اللي هو بتاع روسيا وايران. خلي بالك لابد من ذكر ايران هنا، لانه روسيا استطاعت ان يعني تنفذ الى المنافسه مره اخرى مع الولايات المتحده. مين اللي ساعدها في كده حقيقه؟ في غفله من الامريكان وفي غفله مننا طبعا كالعاده، ايران. عندما ايران ورطت امريكا الولايات المتحده في كل من افغانستان والعراق كانت توريطة حقيقية واستنزفتها.
يعني إذن أمريكا أتت بإغراء إيراني.
ده طبعا طب إغراء كامل إيراني
وعشان طلعوا وعصى إيرانيين قادتهم عن نجاد وخاتم يقال لك قبلة بمساعدة أمريكان على احتلال أفغانستان.
الأمريكان اعترفوا نفسهم ديفيد باتروس قال على الهواء لولا إيران ما دخلنا أفغانستان ولا العراق.
السادة القادة الإيرانيين
من منطقة الوسطى
القادة الإيرانيين نفسهم قالوا يعني قال كده نجات في 2009 قال قمنا بمساعدة الأمريكان على احتلال أفغانستان والعراق.
نعم
طيب
نعم.
أنا عندي سؤال في الحتة دي بس واقفة يعني استطراد بعيدا عن وهنكمل.
نعم.
إلى الآن هناك من السنة من يعتبر إيران دولة ممانعة أو مقاومة، وهناك من القومجية والعروبيين والقبضجية الذين يقبضون من إيران ويدعون العروبة، يعني من يروجون المشروع الإيراني سواء في مصر أو في بعض البلدان العربية.
نعم.
كيف يتسنى هذا وقد خرج قادة الكيان الإيراني المحتل وقالوا نحن خونة؟
لا ما هو حضرتك بتتكلم عنهم دول أصلا يعني دول خارج السياق. الحقيقة زي ما تحدثنا عن القومجية يعني القومجية الآن هم يسجدون على أعتاب البيت الأبيض الأمريكي بمنتهى الوضوح. يعني جميع القومجية الآن في المنطقة هم
باعوا مبادئه.
طبعا هو لا يوجد مبادئ أساسا، هو القضية كانت عبارة عن شعارات مزيفة لدغدغة المشاعر لتقابل المشاعر الدينية اللي هي بتدغدغ العواطف. يعني هو القومجية اتعرضوا عشان
أتوا ضرب الحركة الإسلامية
بس بشعارات رنانة يعني يعني ربما من وجهة نظرهم تحل محل دغدغة العواطف الدينية اللي هو العرض والغزا والوطن والثورة، انما في النهاية هم سجدوا الآن في هذه المرحلة هم تحولوا إلى سياق الليبرالة، ليبرالة القومجية، يعني أصبحوا الآن يسجدون على أعتاب البيت الأبيض وبصموا بالعشرة
وتركوا المناعة والمقاومة.
لا لا ما فيش بالضبط كده، حتى بما فيهم بشار الأسد نفسه قاعد يدغدغ الولايات المتحدة وقال لهم أنا حامي الحمى العلمانية في العالم وأنا آخر قلاع العلمانية في منطقة الشرق الأوسط، مع أنه هو أبعد ما يكون من المفترض عن الليبرالية عموما، لأنه هو راجل شيوعي بعثي معروف ومن التحالف الشرق اللي هو بتاع
وبيحكم سيوقراطيا بطائفته.
نعم اللي هو
طيب ازاي بقى انا طلع المهندس خالد غريب عفوا على التشبيه يعني. نعم. قال انا والله مكنت الامريكان والصليبيه من احتلال عاصمتين لدولتين اسلاميتين. اجي انا كمحمد صابر اقول لك مقاوم ومانع بطل مهندس خالد غريب. بطل منين ده؟ هو طلع قال انا خاين.
هو الحقيقه
ازاي بيصيغوا لانفسهم ان يخرجوا ليدافعوا عن ايران التي خرج السادات وقالوا نحن خونة؟
الحقيقة هم الإيرانيين لم يقولوا نحن خونة، هم بيقولوا إن احنا بنحارب الإرهاب، يعني هو كما يحدث الآن هم عندما ساعدوا الأمريكان لتقول أفغانستان لماذا ليفطى المعلنة لمحاربة الطالبان والقاعدة اللي هم بيمثلوا الإرهاب من وجهة نظر الإيرانيين، عندما دخلوا من العراق عدا محاربة صدام حسين الذي هو يعني عدو الإيرانيين الأول من زمان وقام بحروب وكذا معهم وصدام وإلى آخره وحامي، وكان صدام حسين برضو بيرفع شعارات منها الخلافة ومنها أنه هو حامي بوابة الشرقية وما شابه والقضاء على الدولة الفارسية، وإنما هم بيعلنوا هذا، ولكن حقيقة الأوضاع طبعا الآن بعض أهل السنة يعني يسيرون على هذا النمط يساعدون عشان نبقى فير، عشان نبقى إحنا بنتحدث بإنصاف وما يتصلش حد
بالشعب نقول لنا وما عليكم.
نعم ما علينا أن بعض الدول العربية نعم ساعدت أمريكا والولايات المتحدة في دخول أيضا العراق وفي دخول بعض الدول الأخرى، وإلى هذه اللحظة يعني نرى الطائرات بدون طيار الأمريكية بتدخل تتجول في اليمن وتتجول في كل مناطق الدول
العربية من قواعد عندنا في بلداننا
فعشان
بس بفزعت إيران يعني هم كانوا ضحكين على منطقة الخليج. نعم. ان ايران هتكون فبالتالي صوغوا الانفسهم عمل القواعد دي عشان يحموهم من ايران.
صحيح.
طيب
صحيح.
انا طب هعمل ايه انا بقى؟
لكن خلاصه القول ان هو ليس مبررات بقى، ما هو انت راجل المفروض بتحسب توازناتك والمفسده والمصلحه زي ما بنقول. لكي لا نبعد عن سياق برضو
طب نرجع لروسيا يعني. ايه تعاظم الدور الروسي في قضيه سوريا بالذات؟
انا عايز اسس بس ان بعض الاراء بتقول انه ده تمثيليه، لا هي مش تمثيليه، الحقيقه انه الروس عندهم طار بايت مع الامريكان والطار ده حقيقي، امريكا استطاعت ان تجعل جنرالات الروس يعني يشتغلون في المافيا، جعلت جنرالات الروس بناتهم يشتغلون في الدعارة في حتى الدول العربية وفي كل العالم، فلا هناك طار جعلتهم يأكلون من صناديق الزبالة يوما ما، الروس لم ينسوا هذا.
في 96 وصل بروسيا الحال ان هم كانوا بياخدوا مرتباتهم في الموظفين
هذه حقيقة
ملابس داخلية
وهناك كتاب
وفي بواب في الشارع
وهناك كتاب صدر هذا الكتاب، والكتاب انا معي نسخة منه، الكتاب ده موجود اصدرته الكي جي بي او فلول الكي جي بي لفتح المستخبارات الأمريكية والسياسة الأمريكية بعد الحرب الباردة، ذكر منه ما ذكر، يعني هذا الكتاب أنا يعني دورت بحثت عليه في الأسواق هو يعني اسمه المخابرات المركزية الأمريكية ولجنة الأربعين اسم هذا الكتاب اسمه كده، وهذا الكتاب يعني من يقرأه يعلم جيدا أن هناك طار عند الروس ضد
الدليل جاي دب بوتين
دب الروسي. نعم فالحقيقة أن ما يحدث الآن هو
هذا الذئب،
بس وفقا لإيه بقى الذي مكن الروس من العودة مرة أخرى إلى المشهد هو الغباء المسيحيين الجدد اللي هم ماشيين بقى مش بيقولوا علينا إحنا متطرفين وإن إحنا غيبيين وإن إحنا راديكاليين، لا ده هم اللي ورطوا نفسهم وفقا نصوص توراتية في العراق وفي أفغانستان وإيران، طبعا زي ما قلنا هذا الثعبان الخبيث استطاع أن يوجه، وأنا أكرر هذا الذي ورط وإيران اتضح ان هي اخبث من امريكا واستطاعت ان تورطها بسحبها الايديولوجي او بسحبها من منطلقات عقائدية توراتية هي تعلمها جيدا الى الدخول واقتحام العراق وافناء العراق تماما امام الايرانيين وتسليمها لايران فيما بعد لانقاذ لخروج الامريكان، الامريكان حابة تخرج ما عرفتش تخرج من العراق الا بدعم ايران، وهو ما يترجم لك الان موافقة امريكا على المالكي اللي فاز ب 92 كرسي في البرلمان.
تمام.
يعني عاسب. فاذا روسيا الان لا هي روسيا تستخدم هذه الكروت لان هناك كروت اخرى ضغط اوروبية امريكية في اوكرانيا وفي دول اخرى الان فهناك محاولات لعمل اتزان ما بين الحلفين يعني إن صح التعبير.
يعني أنت ترى رأيك بالنهاية
حقيقي،
يعني حقيقي. أن هذا صراع حقيقي.
حقيقي.
وناتج عن عودة روسيا مرة أخرى.
ده صحيح. وتمكن إيران، أنا مش عايز أقفل الجانب الإيراني، لأن الآن زي ما أنا قلت، كما أن إسرائيل تقود الثور الأمريكي من قرنيه هكذا، إيران الآن تقود الثور الروسي من قرنيه هكذا. الآن هذا ما يحدث الآن، هذا حقيقي، وهذا الثور جسد بلا عقل وجسد ما استطاعت وإيران
أن تسيره.
نعم تسيره الآن وتجرجره. طبعا
ما هي نفس المنطقة اللي هي لما ابن العلقمية ونصير الدين الطوسي أكبر مرجعية شيعية في عصره أغرى المغول والتتار باقتحم بغداد، ذبحوا 2 مليون بغدادي في 40 يوم. يعني
نعم هذا
طيب
صحيح.
يعني متى ستتدخل الدول الغربية تدخلا حقيقيا فاعلا، يعني إنهاء معاناة الشعب السوري، مأساة القرن كما أسميها، بعيدا عن العبثية والكلام ومجلس الأمن والهزلية؟
لا، المجتمع الدولي أولا زي ما احنا شفنا كده منشق حول الملف السوري. المجتمع الدولي بصفة عامة زي ما قلنا من المفترض احنا من وجهة نظرنا احنا لا نراهن عليه في شيء، لأن المجتمع الدولي له مصالح تختلف، حتى وإن طالب بمحاكمة بشار الأسد، ولكن هو له رؤية أخرى غير الرؤية التي يتحدث عنها مثلا المقاومة السورية. فلذلك التوافق المرحلي الآن، أنا سامع بس يعني رئيس اللي هو المقاومة المشتركة بيقولك التسليح والتغيير النوعي في التسليح،
الجربة رئيس الائتلاف،
الجربة رئيس الائتلاف وكذا. الحقيقة أنا ضد هذا الموضوع لسبب واحد بسيط جدا، أنه المصالح المرحلية دلوقتي الآن في إسقاط بشار الأسد قد تكون يعني متفقة مع بعض دول أوروبا، ولكن المصالح فيما بعد سقوط بشار تختلف تماما، هتبقى عاملة كده. فلذلك لابد من رؤية استراتيجية حول الأمر بالكامل، وليس اكتزاءه بس بمجرد أنه
سقوط النظام.
سقوط النظام
لا يعني حقن الدماء.
لا 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 خالص،
بالعكس تثبيت حسابات بقى وفلان سرق وفلان قتل وفلان.
نعم، فإذا لابد من وجود رؤية شاملة حول الموضوع، مش مجرد ادونا أسلحة نوعية وعملوا لنا أسلحة نوعية، ودي معارضة معتدلة، ودي معارضة متطرفة، ودي أصل معارضة
هم أسلحة كده،
ودي مش تبعنا، ودي تبع السعودية، ودي مش تبع قطر، ودي تبع مش عارف. طبعا ده كله له ما بعده بالمناسبة. هذا له ما بعده، وأنا أخشى أن يكون موضوع استدراج. فموضوع التصويت بالفيتو نعم هو يأتي في سياق طبيعي لصعود حلف آخر كان خامد، اللي هو الحلف الروسي الإيراني الصيني الآن.
طب أنت ترى أن المجتمع الدولي لن يتدخل يعني تدخلا حاسما حاسما؟
لا، الحقيقة الآن وفق المتغيرات اللي حواليا لا أجزم بذلك، يعني لا أجزم بذلك. قد أقول أنه ربما يكون الملف السوري والإيراني يكون سببا في مواجهة صدامية عسكرية بين الحلفين في وقت من الأوقات. أنا لا أستبعد هذا،
يقال حرب عالمية ثالثة.
نعم أنا لا أستبعد هذا، هذا الاحتمال موجود معايا باستمرار.
بس يعني لو خدنا المسألة تقييم يعني في النهاية، هل لا إن جميعهم متفقين على المسلمين السنة؟
دي قضية أخرى، هذه قضية أخرى. كانوا كل العالم كله من بس النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني هم يأكلوا عيش على أفانا زي ما بيقولوا في مصر.
لا أنا عايز أتكلم يعني الحتة دي مهمة، لأنه بعض الناس برضو بتحطها كسياق عام، لذلك هو بيقع في بعض الأخطاء التحليلية. يعني كون أن العالم كله مجتمع ضد أمة الإسلام، العالم الكفري أو العالم الملحد، هذا لا يمنع اقتتاله هو. يعني الحروب العالمية قامت وكان الإسلام
موجود. اليهود قتلوا بعض، يعني
اليهود قتلوا نفسهم. نعم هذه مسألة، هذه قضية، هذه إرادة الله عز وجل. يعني الله زي ما بيقول الدعاء المشهور، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرين من بينهم سالمين. فهو الحقيقة أنه هذا لا يمنع، حتى وإن كانوا هم وضعين الآن التيارات الإسلامية والإسلام والمسلمين والمجاهدين هم العدو رقم واحد، فبيتجمعوا عليه، أنه هذا لا يمنع.
بدليل أوروبا يعني والكتلة الشرقية 50 مليون ماتوا في الحربين العالمية الأولى والثانية.
بالضبط. والحقيقة عايز أذكرك برضو مرة تانية وأذكر المشاهدين بكيسنجر والكلام اللي هو قاله من حوالي سنتين، ده اللي هو تنبأ بالحرب بصورة مباشرة ما بين يعني الحلف ده، هو تنبأ أولا بالأحلاف دي اللي هو روسيا والصين وإيران. قال كده بالحرفيا يعني في منشور المقال بتاعه، وإحنا جبناه هنا وناقشناه وحللناه في هذه الشاشة. مع الأمريكا، وعلى أمريكا لابد من دخولها في حرب مع هذا التحالف واحتلال سبع دول عربية بالنص الواحد قال كده. قضية احتلال سبع دول عربية دي مسألة نسبية بقى، احتلالها ازاي بقى؟ هل احتلالها بقى مباشر
بالتوديع عن بعد،
او احتلالها عن طريق مثلا حكام معينين، او احتلالها دي قضية اخرى
تجيب ذيول وأزرع لها
في الان بنشوف احنا حركات غريبة زي ما حصل في ليبيا وما اعرفش الملف المطروح
قدام اسات علينا. طيب يعني الجربة هنا بيسعى وبيلف في الدول الاوروبية في الوقت اللي بشار بي 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 بيكسب من الثوار ارض على الواقع. نعم. نفسه يعني. نعم. كيف نقيم هذا الدور للجربة يعني؟
الجربة بصراحة هو واخد منحة آخر، هذا المنحة اللي هو خدته بعض يعني التيارات المقاومة إن صح التعبير أو المعارضة في أماكن معينة وتم تجميدها تماما. يعني أنا عايز أدي لك مثال بمنتهى الوضوح، أنه يعني مثلا تعالى ندي مثل بحركة حماس على سبيل المثال، وانت عارف انا يعني متجرد في الطرح وما ليش علاقة بأي احداث حصلة في المنطقة. حركة حماس كانت حركة مقاومة اسلامية معروفة ايام الدكتور الشيخ احمد ياسين عليه رحمة الله ربنا يتقبله، هو يعني في الشهداء، والدكتور الرنتيسي. خلاص كانت هذه الحركة مقاومة عرض عليها من طوب الارض المشاركة السياسية ويعني خدت إغراءات بما لا يعني ينكره أحد، وملوك عرب ورؤساء عرب وجابوا الشيخ أحمد ياسين وتحدثوا معه بصورة مباشرة إن هم يبقوا لهم تواجد سياسي وكيان سياسية والآخر. وطبعا كان الرفض مطلق وقال لك إحنا جماعة مجاهدة وأرضنا محتلة ومش هنترك الجهاد إلا لما تحرر أرضنا، ما فيش هو كده قولا واحدا. ويعود اللاجئين والقضايا الحقيقية عندما الحقيقة يعني استشهد الشيخ احمد ياسين والدكتور عمر الرنتيسي بالذات، الاثنين دول بالذات يعني بالذات اللي كانوا حاملين هذا المبدا الصخري الفولاذي الذي لم يتغير. رغم انا اعلم الضغوط، كما يمكن المشاهدين مش عارفين، انا اعلم كم الضغوط التي كانت على الشيخ احمد ياسين وعلى الدكتور الرنتيسي في المشاركه السياسيه. المشاركه السياسيه يعني ايه؟ يعني ادخل دور في الفلك اللي احنا شغالين فيه، فلك النظام الدولي والعالمي، عشان تلعب بادواتنا ونعرف نتعامل معاك. عندما دخلت حماس في الشرعيه ودخلت وشاركت، ماذا حدث؟
هم خلصوا المقرر للشيخ احمد ياسين وصفوا عبد العزيز الرنتيسي
طبعا، لان هم
بعديه على طول.
ليس تصفيه عداء زي ما بيصفوا يعني القيادات، لا لا لا، لانه هؤلاء كانوا يحملون مبدا فولاذي صخري صخري لتوجه حركه حماس، كان حاجز منعها من ايه؟ من دخول الى مصياده التعاطي السياسي. التعاطي السياسي دي عبارة عن تلاجة للتجميد، بتقيد الحركة، بتقيد الحركة، بتخلي حدود المناورات ضعيفة جدا في حدود السياسة العامة.
يعني ما انت هتقاوم ليه؟ ما انت لسه عندك اجتماعات وعندك لقاءات وعندك سياسة وعندك يعني خد بالك مخدرينهم
لا نهائي. احسنت،
مخدرينهم
بالضبط، مخدرينهم
يعني عملية تخدير للمقاومة.
طرح شيك وجميل جدا موضوع التخدير ده، لا ده حقيقة بيتم تخدينهم في هذه القضيه. وبعدين تيجي تقول لك طب ارجع الاول، يقول لك في هناك مكتسبات.
بالظبط،
مكتسبات. هنترك هذه المكتسبات ازاي؟ ده احنا كذا واعترفوا بيها كذا، وان في دول كذا
وفنادق خمس نجوم واوسلو وغزه اريحه والبطيخ
بغض النظر، خلينا برضو نتكلم باخلاص، معلش اسمح لي، خلينا نتكلم ان هم كلهم مخلصين، لا ما فيش الكلام ده، وهم ناس فعلا عندهم نيه مخلصه وما بيعملوش وما بيستفيدوش بالكلام ده، الاستفادات هي برجماتيه شخصيه، لا هم عندهم قضيه، لكن احنا نتكلم كسياق هذه القضيه. اين ذهبت هذه القضية؟ تجمدت على قيس، قيس أداء حماس، قيس الضغط اللي كان على إسرائيل، قيس الكروت. الدول العربية الآن هي فقدت زراع ضغط وكارت ضغط كان على أمريكا ليه حماس أثناء العمليات الاستشهادية والعمليات كذا والعمليات كذا في إسرائيل. الآن إسرائيل بتنعم بالأمان وفق حكومة موجودة في غزة، حكومة بقى رسمية لو عملت أي حاجة والله ده في مشكلة، المجلس الدولي
هي تعتقد بقى
ليه بيعمل، والمجلس الأمن العالمي بيتكلم والله احنا بنتبرأ من كذا ومين اللي عمل كذا وقبضوا على الناس، ودول عربية ازاي حماس تضربوا، ده انتوا الناس محترمين، ده انتوا ده، في حين أن كل ده ثبت أن الشرعية لها اتجاه واحد وان واي، ليس اتجاهات مختلفة يعني
لتحرير الأرض الجهات.
نعم فانا بس بدي المثل ده
يسمون مقاومه
بدي المثل ده لانه هذا الرجل اللي هو الرئيس الائتلاف
الجربة
هو يحاول ان يذهب بالمعارضه الحقيقيه على الارض الى هذا الاتجاه. سيتم نعم قضيتي انا مش بشار، ما هو انت ما تضحكش عليا بشار، انا قضيتي انا كقضية أمة ليس في واحد اسمه بشار، ده مات، ده ملوش لازمة، ده ليس له قيمة إكلينيكيا. بشار الأسد اتحرق
مات من تلك
وحيرموه خاصة، ده الرجل اتحرق. لكن قضيتي في منظومة دولية، في إعادة صياغة جيوسياسية بنتكلم فيها، في الخوف من تقسيم
دماء
سوريا، دماء بتسير، نعم قتل أرواح.
انت شايف انها تسير سوريا الى التقسيم؟
طبعا
اذا لم ينتصر الثوار.
طبعا بتسير ونص الى التقسيم، وهذا ما سيحدث، وهي دي النقطة بقى اللي سيتفق عليها الروس مع الامريكان بعيدا عن المعارضة. يعني ده الافتراق ما بين الجربة وما بين المقاومة المسلحة وشات الاسلحة اللي ياخدوها دي عشان خاطر يسقطوا هنا بعد فيما بعد سقوط صدام، او هو صدام بالمناسبة لن يسقط، لانه صدام الان يمثل حلف كامل، لا يمثل نفسه ولا يضبعسي. يعني الجربة لازم يفهم هذا.
قصدك بشار،
بشار الأسد. نعم آسف، بشار الأسد. الجربة وغير الجربة ممن يعني ينتهجون هذا المنهج بتاع جنيف وبتاع أوسلو وبتاع بتاع بروكسل والحاجات دي، لابد عليه أن يعلم أن بشار الأسد لا يمثل بشار الأسد. هذا الرجل الذي قتل وسحل، الآن هذا الرجل يمثل حلف ورسو. خلينا نقول لك
هو حلف ورسو.
حلف ورسو. هو يمثل هذا الحلف
الشرعية كلها.
نعم، في المنطقة
بشيعتها بروسيها بملحديها،
لن يتلخلخ ولن يتخلع الا ما هذا الحلف يا اما
يدخل على مكاسب
مع الولايات المتحدة وانتو، يا اما يتفقوا مع بعض على دولة علوية وانتو تاخدوا دولة كذا، والجربة يبقى رئيس الدولة السنية ان شاء الله.
صباح الخير.
وصباح الخير.
يستمر القصف اليومي على المدن والبلدات السورية ومنها مدينة حماة وريفها، حيث تتعرض حماة وريفها لقصف عنيف من قبل قوات الأسد بالطائرات والمدفعية، بل يمتد ذلك أيضا ليشمل الغازات السامة والكلور السام التي أودت بحياة العشرات. المزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعده الزميل محمد العبادي.
منذ الساعة الواحدة ليلا شنت قوات النظام هجوما عنيفا غير مسبوق، وتحاول اقتحام مدينة مورك من الجهة الجنوبية والشرقية مدعومين بعدد كبير من الآليات والعناصر. أرسلها النظام يوم أمس وتقدر عددها بثلاثين آلية، منها ست دبابات، ولا تزال الاشتباكات على أشدها حتى هذه اللحظة. وقد تمكن الجيش الحر من صد الهجوم الشرس وتمكن من تدمير خمسة دبابات بالإضافة إلى عربة واغتنام آليات، بالإضافة لمقتل أكثر من خمسين عنصرا وجرح آخرين بعد اشتباكات عنيفة دارت حوالي 10 ساعات. ويأتي ذلك في الوقت الذي كثف النظام من قصفه لمدينة مورك بمختلف أنواع الأسلحة، حيث شنت طائرات النظام أكثر من 30 غارة جوية بالطيران المروحي الذي ألقى البراميل المتفجرة على الأحياء السكنية، بالإضافة إلى القصف بالقنابل العنقودية المحرمة دوليا. وما تزال طائرات النظام تحلق في سماء المدينة حتى هذه اللحظة، والاشتباكات العنيفة متواصلة. وتمكن النظام في ساعات الصباح من الوصول إلى الكتيبة التي تقع شمال مدينة مورك، وهناك كانت مجزرة الدبابات ومقتل عناصر النظام، ثم تم صد هذا الهجوم العنيف وضحي عصابات الأسد إلى جنوب مورك، بينما ارتقى عدد من الشهداء وجرحى في صفوف الثوار. كما تعرضت مدينة كفريزيتا بالقصف بهذه البراميل والتي تتعرض للقصف بشكل يومي وبمختلف أنواع الأسلحة ولا سيما الغازات السامة. وسقط ظهر اليوم برميل يحمل غاز الكلور مما أدى إلى إصابة 20 حالة، مما أدى إلى إصابة 20 حالة بالاختناق. ومنذ قليل سقط برميل متفجر على كفريزيتا مما أوقع العديد من الجرحى تحت الأنقاض، بالإضافة للقصف المدفعي الذي طال كل من زور والحيصة واللطمنة.
انضم إلينا عبر سكايب الإعلامي مصطفى أبو عرب، النشط الميداني والإعلامي من حماة. مصطفى، طيب فقدنا الاتصال بمصطفى. يعني أنا عايز بس تعليقك على يعني أسلحة، يعني أسلحة نوعية، يعني تم ضرب كيماوي في 14 في 21 أغسطس الماضي، راح فيها 1450 منهم مثلا 500 طفل وامرأة وغير ذلك. عندي غازات سامة وكلور على يعني كفر زيتا في حماة وفي الغوطة وفي غيرها من الأماكن. فين المجتمع الدولي يعني أمام ضميره ونفسه؟ يعني النهاردة أنا سامع المندوبة الأمريكية بتقولك أن الفيتو الروسي والصيني يعني سوف يضع الروس والصينيين تاريخيا أمام ضمائرهم يعني لقتل الشعب السوري.
الحقيقة أستاذ محمد هذا الكلام كلام للاستهلاك يعني الإعلامي فقط. أمريكا قتلت أكثر منهم ملايين ومليانة في العراق وفي أفغانستان، ولا زالت تقتل، وقتلت في اليمن وقتلت في الصومال وقتلت في كل مكان في العالم أضعاف هذه الأعداد، فلا تزايد المندوبة الأمريكية
وليس استعطفت الناس النهارده
يعني. لا لا لا، المنظومه الامريكيه دي لها يعني هذا كلام الاستهلاك وكلام ليس له اي معنى، هم يعني غير معنيين بهذه الاعداد. هذه الاعداد يعني يا ريتهم هم قتلوا قد دول بس، ما قتلوش الملايين 2 مليون عراقي في وفي افغانستان وكذا. دول قتل
وليه من قبل كده اللي هو الحمر،
فضل هو واليابان يعني امريكا امريكا لا تتحدث عن نعم امريكا دي سفاحه، ولن يعني التاريخ لو قعدنا نتكلم من هنا لغايه يوم القيامه لن نستطيع ان نحصي قتلاهم من شهدائنا ومن شهداء العالم حتى او من قتل العالم الحقيقه. لكن هو الاستهلاك الاعلامي فقط، كما قلت لحضرتك ان هناك احلاف الان بتتشكل، الصين بتعود اقتصاديا بقوه كبيره جدا، الدب الروسي بيعود بقوته الغير عاقله المعروفه الباطشه اللي هي
الالات العسكريه
الجباره بيعود الحقيقه عن طريق الايرانيين بالنسبه للمنطقه وحتى بالنسبه للعالم الحقيقه.
يعني انت ترى ان الدب الروسي يعني يعني من يعني يدير دفته الآن هم الإيرانيين الشيعة
بنسبة 80-90%.
عاد إلينا مصطفى أبو عرب الناشط الميداني والإعلامي من حماة. مصطفى السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحيات أخي محمد وتحية لجميع الموجودين.
مصطفى، يعني آخر التطورات العسكرية والميدانية في حماة وريفها، تفضل.
إذا في تمام الساعة الواحدة ليلا شنت قوات النظام هجوما عنيفا غير مسبوق وتحاول من خلال اقتحام مدينة مورك من الجهة الجنوبية والشرقية، مدعومين بعدد كبير من الآليات والعناصر أرسلها النظام يوم أمس، ويقدر عدد هذه الآليات بثلاثين آلية منها 6 دبابات والاشتباكات على أشدها حتى هذه اللحظة. وقد تمكن الجيش الحر من صد الهجوم الشرس وتمكن من تدمير 6 دبابات بالإضافة إلى اغتنام عربة BMB واغتنام آليات بالإضافة لمقتل أكثر من 70 عنصرا من قوات النظام وأسر 20 آخرين من قوات النظام بعد اشتباكات عنيفة دارت حوالي 10 ساعات. ويأتي ذلك في الوقت الذي كثف النظام من قصفه لمدينة مورك بمختلف أنواع الأسلحة، حيث شنت طائرات النظام أكثر من 50 غارة جوية بالطيران الحربي والمروحي الذي ألقت البراميل المتفجرة على الأحياء السكنية بالإضافة إلى القصف بالقنابل العنقودية المحرمة دوليا. وما تزال طائرات النظام تحلق في سماء المدينة حتى هذه اللحظة، والاشتباكات العنيفة متواصلة. تمكن النظام في ساعات الصباح من الوصول إلى الكتيبة التي تقع شمال مدينة مورك، وهنا كانت مجزرة الدبابات ومقتل عناصر النظام. تم صد هذا الهجوم العنيف ودحر عصابات الأسد إلى جنوب. نعم
مصطفى، هدف النظام من التقدم باتجاه مدينة مورك عايز ايه؟
هدف النظام من السيطرة على مدينة مورك، اولا السيطرة على مدينة مورك وسيطرة على كتيبة الدبابات الواقعة مباشرة شمال مدينة مورك، وبذلك يتم السيطرة على كل ريف حماة الشمالي وريف ادلب الجنوبي، ويبسط سيطرته على مدينة كفرجيتا، هذه المدينة التي تعتبر معقل العسكريات لأبطال الجيش الحر، ويتم من خلالها الجيش الحر ان يستهدف باقي حواجز النظام في مدينة في أطراف مدينة حماة، بالإضافة إلى أنه تم السيطرة على مدينة مورك وكتيبة الدبابات المحررة، فيتم إيصال المساعدات إلى حاجز الخزانات، وبذلك يتم الوصول إلى وادي الضيف، هذا الوادي المجمع المحاصر منذ عدة شهور.
طيب، معاناة الأهالي في جبل شحشبوب بريف حماة، يقال أنه يعانون من شح في المياه، هل هذا صحيح؟
يعاني أهالي جبل شحشبو من انقطاع المياه من أكثر من 50 يوما على التوالي، بالإضافة إلى انتشار أمراض عديدة نذكر منها مرض اللاشمانيا. يعاني الأهالي طبعا بسبب نفوذ المياه من الخزانات السطحية، ولا يوجد بئر ارتوازي يغذي هذه المنطقة، إذ أن المنطقة تحوي الآلاف من النازحين من كفر زيتا وكفر مبودة، هذه المناطق التي هجرت بسبب القصف الكثيف من قبل قوات النظام سواء كان بالطائرات الحربية أو راجمات الصواريخ أو غير ذلك. فنحن نناشد عبر قناتكم الكريمة كافة المنظمات والآليات أن تتدخل فقط لإيجاد بئر ارتوازي أو بئر جوفي لهذه المنطقة لتغذيتها فقط بمياه الشرب.
طيب، يعني عايز أسأل، إيه الغنائم التي حصل عليها الجيش الحر من جراء هذه المعارك التي ذكرتها ميدانيا؟
تم الاستحواذ على سيارة ذخيرة بالإضافة إلى تريكس ودبابة وعربة BMP، بالإضافة للحصول وهو أهم شيء 21 رشاشة من نوع 14.5 ذو سبطانتين، هذه الغنائم التي حصل عليها الجيش الحر، بالإضافة إلى قتل 70 عنصرا من قوات النظام وأسر 20 عنصرا آخرين.
طيب، في يعني نشكر مصطفى أبو عرب الناشط الميداني والإعلامي من حماة. حفظ الله سوريا كلها وحقن دماء أهلنا أهل السنة في هذا البلد العربي الإسلامي الكبير الذي تكالب عليه الشيعة من كل حدب وصوب، مستعينين في ذلك بصمت صليبي ودعم صهيوني يعني صفوي، وهم يذبحون منذ 3 سنوات ولا يعني مجيبة ولا يعني عائلة ولا معينة لهم، إنما فقط يرفعون شعارا واحدا سينتصرون من خلاله بإذن الله تعالى: ملنا غيرك يا الله. نخرج لفاصل، بعد هنا ننتقل إلى الأوضاع الأمنية في العراق. أجدد التحية لحضراتكم مشاهد الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأجددها لضيف ضيفكم الكريم المهندس خالد غريب مدير المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية والمعلومات. أجدد لك
حياكم الله سبحانه.
حياكم الله. وحول الأوضاع الأمنية في العراق، قتل أكثر من 20 مسلحا و3 جنود بالجيش وشرطيان بمدينتي الرمادي والفلوجة التابعتين لمحافظة الأنبار غربي العراق حسب ما قال مصدر أمني. وأوضح قائد عمليات الأنبار رشيد فليح أن اشتباكات دارت صباح الخميس في منطقة الحوز وسط الرمادي وبلدة السجر شمال الفلوجة والنعيمة جنوبها أسفرت عن مقتل 20 مسلحا على الأقل من المنتشرين في المدينتين منذ أشهر. وقتل 3 جنود وأصيب 5 آخرون في هجوم نفذه مسلحون على حاجز تفتيش للجيش العراقي في منطقة الحصوة شرقي الفلوجة. وفي هجوم آخر قتل شرطيان وأصيب 4 آخرون بينهم 2 من عناصر الصحوة على يد مسلحين في حاجز تفتيش للشرطة في شارع 20 وسط الرمادي. ويحاول الجيش العراقي استعادة السيطرة على الفلوجة والرمادي اللتين خرجتا عن سيطرته منذ أشهر وبات مرتعا للمسلحين. أيضا في ذات السياق، قالت مصادر أمنية ليبية إن قوات درع الوسطى التابعة لرئاسة أركان الجيش دخلت العاصمة طرابلس لتأمينها تنفيذا لقرار من رئيس المؤتمر الوطني العام. بينما يتواصل توتر الأوضاع في كل من العاصمة طرابلس وبنغازي شرقي البلاد، وكان رئيس المؤتمر الوطني نوري بوسهمين قد طلب دخول هذه القوات لطرابلس بعد هجوم قوات تابعة للواءي القعقاع والصواعق على مقر المؤتمر الوطني العام وإفشال التصويت على حكومة رئيس الحكومة المنتخب أحمد معتيق. وكان رئيس الوزراء الجديد دعا أمس إلى مفاوضات لإنهاء الأزمة في البلاد قائلا إنه يريد تشكيل حكومة منفتحة على كل الفصائل التي ترفض العنف. وأضاف معتيق أن الحكومة ضد عسكرة الدولة، بينما أعلنت حكومة تسيير الأعمال مبادرة تتضمن إعادة انتخاب رئيس جديد للحكومة وتعليق عمل المؤتمر الوطني العام. يعني من مفهوم استراتيجي، يعني نقول يربط بين ما تعنيه بلدان الربيع أو ما يسمى بالربيع العربي، كيف لنا نفهم مجمل الأحداث في ليبيا؟
الحقيقة أنت حضرتك تكلمت عن ملف العراق الأول وبعدين الملف الليبي، وهو يعني أظن إن هم في رابط فعلا ما بين زي ما حضرتك ربطت كده في الآخر. ليبيا هي تركيبة تشبه العراق إلى حد كبير من الناحية العشائرية والقبائلية، مش من الناحية الطائفية. الحقيقة ليبيا هي طائفة واحدة، هم مسلمين ويمكن تحدثوا في ذلك ويتبعون حتى إمام واحد، مذهب واحد، مذهب الإمام مالك، لكن هم قبائل، والمجتمعات القبلية هي مجتمعات مسلحة بطبيعتها، هم مسلحين. الليبيين كلهم معروف عنهم إن هم مسلحين. عندما قال
إضافة إلى تسليح الثورة، يعني
طبعا
أسلحة طبعا
أسلحة الجيش الليبي
يعني متوسطة وثقيلة
وخفيفة، وخدوها وأسلحة دخلت من المغرب والأخير. الحقيقة أن الثورة في ليبيا ثورة مسلحة
من بدايتها،
من بدايتها. فهذا يختلف اختلاف،
بس المجتمع الدولي اللي سلح
طبعا لأنه من أقول لحضرتك دي مجتمع قبلي، كان صعب ان هو
يحسن فيه الصراع الا بالقوه.
طبعا سلميا لا،
او كان صعب انه يمشي القذافي الا بالقوه،
لانه حتى القذافي له قبيله هو لا زالت موجوده الى الان. نعم، فعشان كده بقول لحضرتك هي ثوره مسلحه. ان تخرج عن هذا السياق، يعني البعض الان يرى ان الثورات يتم استعادتها مره اخرى، يعني هي استعادتها مش لرجوعها لفيما قبل الثورات، لا الحقيقه لا، لتوجيهها في اتجاه اخر, اتجاه تاني خالص. يعني زي ما انا قلت قبل كده وانا كنت كاتب مقال في هذا السياق ودراسة كاملة, انه قد تكون هناك مصالح مرحلية مع المجتمع الدولي في ثورات الربيع العربي لإسقاط تلك الأنظمة التي لم تعد صالحة للمرحلة الجديدة. ولكن بعد الإسقاط, والكلام ده اللي لسه كنت بقوله على سوريا بالمناسبة دلوقتي, بعد إسقاط بشار, نفس اللي بيحصل بعد بشار, بس بشار الأسد دي مصلحة مرحلية, إنما بعد انتهاء المرحلة أو المصالح المرحلية المجتمع الدولي بيروح واخد اتجاه سريان الأحداث في اتجاه آخر مختلف تماما عن الذين قاموا بهذه الثورات. ما قلته على سوريا ينطبق عمليا الآن, وأنا أستدل به للسوريين وللجربة والغير الجربة على بما يحدث في ليبيا وفي غير ليبيا وفي تونس وفي كل دول الثورات الربيع العربي وفي اليمن. الآن المجتمع الدولي وقف مع ثورات الربيع العربي على المستوى الاستراتيجي, وقف وأعلن, وأمريكا تأخرت شوية وترددت, ده بس مجرد يعني
تحريش
إعلاميا, إنما هي من الأول قلبا وقالبا مع الثورات, إنما هي طبعا هي عشان تغطي مواقف معينة تأييد لحكام معينين, فتراجعت إلى حد كبير وصاغت الموضوع بشكل يتفق مع
ما حتى طالب. لا تغضب هؤلاء يعني.
أي نعم. ولكن نحن إنما بعد الثورات ماذا حدث؟ زي ما قلنا قبل كده هنا في هذه القناة, انه تركت بعد فترة ثورات الربيع العربي فترة الفوران الطبيعي لامتصاص سفنجة اللي قلنا عليها, واستخدم الاسلاميين فيها, انا قولا واحدا استخدم الاسلاميين فيها, دفع الاسلاميين ليها السفنجة اللي هي تمتص فوران فيما بعد ثورات الربيع العربي, انما شكرا يا شباب, شكرا يا ثوار, شكرا يا شعوب, سلمونا احنا الدفع عشان نوجه الثورات, ليس مرة اخرى عشان ما يدلس على الناس, ليس لإعادة الأنظمة السابقة لا, او لإعادة المدارس القديمة لا, لسحب المنطقة الى مرحلة جديدة لا تقاس على اللي فات, لكن هذه المرحلة او هذا الاتجاه يخالف ما بنيت عليه او ما بنيت عليه ايديولوجيات الثائرين.
يعني ستكون أسوأ من الأنظمة السابقة
بكثير
كمان.
نعم,
يعني الناس عملت ثورات عشان تعيش أسوأ أيامها
بكثير, وإلا لو كانت هي زي اللي فاتت ما كانتش قامت الثورات أصلا, وكانت أحبطت جميع الثورات. خلينا واضحين ومنطقيين تمام. لأنه أنا هقول حاجة يمكن أول مرة أقولها على الهواء, لكن أنا لازم أقولها لأنه دي حقيقة, وأنا راجل من الأمانة العلمية بأن أنا أقولها. يعني بعض الناس يا أستاذ محمد, وهذا الكلام أنا عايز أركز عليه, بعض التيارات وبعض الناس وبعض الحكومات وبعض الثوار وبعض كل شيء يظنون أن ثورات الربيع العربي غيرت موازين القوى في المنطقة بأن تكون أو يعاد صياغة موازين القوى في المنطقة, القوى المادية, وأن أن 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 يكون الحشد الشعبي يعلو فوق القوة العسكرية والقوة الإعلامية. في الأنظمة الدكتاتورية كنا كلنا نعلم أن القوة العسكرية رقم واحد, من يمتلك القوة العسكرية هو اللي بيحكم كده, هي وش كده على طول, بعدها القوى الإعلامية اللي هي بعد كده بتخدم على القوى العسكرية, وبعد كده الشعوب إن وجدت الرأي العام أو ما يسمى بالرأي العام يعني, وكان بيستخدم عادة الرأي العام ككارت مع اللعبة مع أوروبا مع غير أوروبا, ولهم عندهم رأي عام كذا
لصالح النظام القائم.
في ثورات الربيع العربي بعض الناس وبعض الطيبين وبعض حسن النية وبعض الغلابة ظنوا أو هم دفعوا إلى أن يظنوا أن هذا الرأي العام أو هذا الحشد أو هذه
الشعوب أقوى من القوى العسكرية,
انتقلت في المقام الأول ثم جاءت القوى العسكرية بعدها ثم الإعلام. إنما الحقيقة هذا وهم. إنما القوى لا
زالت, عاشوا الناس فترة من الزمن ثم عادت مرة أخرى,
لا 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 لا
ريما إلى عادة القديمة,
لا 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 هو لم تتغير أصلا الحقيقة, أنها لم تتبدل أساسا. لم تتبدل, هو حصل
عندما هو يعني أشعار الناس بأن هناك تبدل,
أشعار الناس
وأن هناك قوة للثورة وللثوار وللحشد ولغير ذلك, لكن كانوا يديروا الدفع هم يعني
بمنتهى الوضوح. هو حصل انتفاضة حقيقية طبيعية, ما انتفاضة ناس في ديكتاتورية وفي خنقة وفي اقتصاد بينهار وفي كل شيء وفي
بطالة
وفي بطالة وفي اضطهادات لبعض الناس وفي كله, الناس فارت, إنما هذا الفوران يتلم في خمس دقائق لو هم كانوا عايزين, إنما الحقيقة إنه تورك بدعم من القوى العسكرية وفقا لتعليمات بقى تانية الله أعلم بمصادرها, والإعلام خدم على هذه الموضوع حتى في جميع الإعلام. لو حضرتك لاحظت وتذكرت وتذكر مع المشاهد أن قنوات الإعلامية اللي هي المعارضة الآن والغير معارضة الآن كانت كلها مجتمعة في هذا التوقيت على هذه المصلحة المرحلية لإسقاط الأنظمة السابقة خلاص
تمام.
إنما أوهم الناس وأمية الشعوب وبعض النخب اللي هي يعني
إن خلاص بينا في حرية
مخلصين, مش بس بينا في حرية, وإنه القوة الذي يملك الشارع الآن هو الذي يملك القرار, وهذا خطأ. لم يحدث هذا, لم تصل الشعوب إلى هذه المرحلة إلى هذه اللحظة.
نعم.
الآن إلى هذه اللحظة حتى ولا في خمسة ولا في الثورات الربيع العربي كلها سواء 25 يناير أو غير 25 يناير، خلينا نبقى واضحين جدا، القوة لم تتغير.
يعني تم احتواء هذه الثورات مع الإعاز للشعوب
بأنكم صورتكم
مجيدة وأنكم أنتم عملتوا ثورة.
نعم تم دعمها بنفس القوة التي والقوة دي ما
يعني حصل عملية إيهام للناس.
نعم، وهذه القوة الذي بناها والذي يتحكم فيها إلى هذه اللحظة هو الذي يتحكم في المشهد. هي هذا ترتيب هذه القوة الذي بناها والذي رتبها والذي ثبتها كما هي هو الذي لا زال يتحكم في
بدعم دولي
حتى الآن. نعم، هو الدعم بقى الدولي أو دعم غير دولي أو الله أعلم مين اللي بدأ على الرموط على رأي بعض الناس. هو الذي رتب هذه الأشياء، هو الذي يتحكم إلى هذه اللحظة. إنما القضية عشان بس بعض الناس إلى هذه اللحظة إلى هذه اللحظة يظنون أن موازين القوى اختلفت. هي لم تختلف حقيقة، إنها لم تختلف.
لا قيمة للرأي العام في وطننا العربي.
لا قيمة، لأنه يصنع صنعا أساسا الرأي العام.
ولما يزيد الرأي العام ممكن نرعبه شوية إرهاب، ممكن
إيه مش عارف إيه. هو أيوه من معه الأدوات صناعة الرأي العام خلاص، مع عشان كده بقول لك الإعلام هو اللي في المرحلة الثانية وبيخدم على
القوى العسكرية. وسائل الرعب كتيرة، أمن قومي، إرهاب، مش عارف إيه،
الشائعات هنا وغيره. وبناء عليه ما في ليبيا نفس الموضوع، ترك الموضوع عشان القذافي وكذا وكذا. إنما الحقيقة أن في روسيا في ليبيا هي في سلاح، في مسلحين، هم الآن بيحاولوا يجيبوا ليبيا في نفس المسار الذي تذهب إليه الدول الآن، أو المسار اللي هو مش الأنظمة السابقة، هو مسار جديد، مسار جديد نوفي لسه بقى هتعرفوه لسه إن شاء الله يعني هنعرفه فيما بعد. مسار نوفي لا يقاس على أحد، عشان ما حدش يدلس على الناس يقول لهم ده بيرجعوا لكم الأنظمة السابقة. لا لا بيرجعوا لكوش، ده هو بياخدك في حتة تانية.
يا ريت رجعوا لنا الأنظمة السابقة،
هو مش عايزين برضو يا ريت هو أسف من ستة لسيدي. إنما الحقيقة أن الآن المنطقة زي ما قلت ما هو بيعاد الصياغة، يعني بعد الحروب العالمية وعاد صياغة العالم كله، أعيدت صياغة العالم كله. هنا بدل الحروب العالمية اتعملت صورة الربيع العربي كويس، نصيغ برضو إيه المحاور كلها، لكن بياخدك في أماكن جديدة خلاص. ليبيا الآن تؤخذ بهذا المسار كرها أو طوعا.
يعني حفتر ده جاي من إيه؟
ما حفتر ده جاي بقى مع المسار الجديد. ما هو عايز يمشي ياخد السك يشد اللجام ياخده،
بيقولوا كان في أمريكا ومش أمريكا
ياخده بقى. ما هو حفتر ده حضرتك، ده حفتر ده راجل من زمايل قذافي،
الجنرالات القدام اللي مستحيل
هو مع القذافي عمل معاه البتاع وانقلبوا على بعض بعد حرب تشاد، لانه تآمر على الشعب الليبي وعلى الجيش الليبي. لما الجيش الليبي بدا يعني يبقى فيه قوه، وانه القذافي ده طول عمره بيخاف من خياله، فراح مودي الجيش الليبي وتورط هو وحفتر ده في حرب تشاد عشان يدمر الجيش الليبي كله على بعضه. ثم عايز يلبسها لحفتر، فحفتر تنبه للمساله فراح مشي هرب وجري بعد كده بعد ما دمر الجيش الليبي بالكامل باتفاق مع القذافي، لانه كان الجيش الليبي بدا يعني مش تعرف.
طب يعني وقالوا لك ان الجيش الليبي ده اللي معرفش ينتصر في تشاد جاي ينتصر هو على الشعب الليبي.
نعم، هو مش معرفش ينتصر في تشاد، ده هو رايح عمدا، هو يعلم
يلقى حتفه.
نعم، هو رايح يدمر
مؤامره قذافيه عبقريه.
خد تعليمات من القذافي ان يدمر الجيش الليبي في تشاد. انا بقول لك هذا الكلام والتاريخ يشهد، وهناك وثائق ستظهر قريبا.
امال عايز ليه هو عامل جنرال وعايز يقود ليبيا؟
نعم. ما هو بطبيعه الحال بقى، ما انا بقول لك هو رايح في الاتجاه الثاني اللي هو ماشي وفقا لما تريده او يريده النظام العالمي الجديد، وهو باختصار شديد اعاده صياغه المنطقه على المستوى الجيوسياسي لتقسيمها واقامه الشرق الاوسط.
طب حركة حفصة
ونفس الموضوع ده،
حفصة دي ممكن تؤدي لتقسيم ليبيا؟
ده بالتاكيد
ثلاث اقاليم،
ده بالتاكيد هو داخل اساسا عشان هو داخل المنطقه الشرقيه بتاعه بنغازي هي عشان يسيطر، وفعلا استطاع. وبعدين خلي بالك ما هو حفتر ده مش شغال لوحده، عشان ما نقدرش احنا نتزنق في حته
قوى اقليميه،
قوى اقليميه وجواسيس والسي اي اي والموساد وجماعة اجهزه المخابرات والامارات العربيه والدنيا كلها وطوب الارض شغال مع حفتر. ما عشان ما تجيش تحط لي واحد على المعاش بينه وبين القبر سنتين وتفهمني
ان هو كان لما يعرف عاش في امريكا
وقعد في امريكا يشرب خمره وبتاع ده وما لناش علاقه بيه، فما تحسسنيش ان هو هذا الرجل هو برضه زي ما انا بقول لك على بشار كده، هو يمثل احلاف ومدارس ومناهج وقوة كبيرة جدا وغرف عمليات يمكن اكتر من 40 غرفة عمليات في المنطقة لا يخلو منطقة بها لإدارة الملف الليبي. بالمناسبة لان الملف الليبي انا بقول لك اهو اصعب ملف في المنطقة هذه المرحلة، وربما يعني هو اللي يرجح او لا يرجح يعني المرحلة القادمة. بالمناسبة
يعني مش الملف السوري،
لا انا بقول لك الملف الليبي، وانا بقول لك هذا الكلام وانا راجل يعني اتحدث من منطلقات دراسات عميقة للغاية للمنطقة، والامريكان عارفين كلامي ده كويس. الملف الليبي والمرحلة القادمة في ليبيا بصفة عامة هي اللي هترجح نجاح
النظام العالمي من عدمه.
يا الله.
في 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 توجيه اعاده توجيه اتجاه ثورات الربيع العربي ده حقيقه. لانه اصلا انت خلينا نبقى واقعيين، ما هو الملف السوري انت بتقول لي الملف السوري طبعا مشتبك للغايه وفي يعني اشتباكات عديده جدا،
بس خلاص واضح الملف السوري
هو
واضح شيعة سنه،
هو لم تحدث فيه ثوره عشان تسترد. هو لا زال بشار الاسد ما بين، ما هو موجود، هو بشار مرزوع، ما هو قاعد موجود وعمال يقتل في الناس اهو البراميل، واديك شايف المواضيع ايه، والمقاومه طحنت في بعض وبقى ده بتاعي وده بتاع مصر وده بتاع ليبيا وده بتاع السعوديه وده المعارضه كلها توزعت على المعارضه لبنان. خلاص لبنانه عايزين يلبنوا
سوريا
واخبار حضرتك، انما ليبيا لا، ليبيا قامت ثوره حقيقيه، اسقطوا الراجل وبعدين ما عندهمش تفاهم،
ضحايا
وقتلوه ضحايا
ونص مليون فاقدين اعرافهم،
ثوره حقيقيه. وهناك مسلحين وهناك
جايين يتآمروا على الثوره دي
بالظبط كده. فعشان كده
يعني انت بعد التضحيات دي عايز تتآمر علينا وترجع لنا عسكريه تاني؟
طبعا.
طلع رئيس المؤتمر الوطني قال لك لن تعود ليبيا عسكريه مره اخرى.
لكن المؤتمر الوطني خلينا برضه نبقى واضحين، يعني مثله مثل بعض الانظمه الضعيفه التي لم تستطع ان تسيطر على الأوضاع لا عسكريا ولا سياسيا ولا أي شيء، ولا أعلم لماذا. لكن حقيقة أنه هو بصراحة أنا أخشى، لأنه هو المؤتمر خلينا نبقى برضو منصفين، هو كيان هش ضعيف للغاية لا يستطيع حتى السيطرة بدون حفتر على الأراضي الليبية، ولم يستطع حتى يعني إشعار الليبيين بالأمن والأمان، لأن الشعوب في النهاية عايزة أمن. الشعوب في النهايه
هم بيوصلوك بحاجه دي عشان تقول الله يرحم ايامك يا امن.
وهو ايه اللي خلى بعض القبائل تبايع حفتر؟ ما هي القضيه دي، بنغازي كانت طول عمرها
بالقوه برضه لها هيبه،
غير ان لها هيبه، هو عدهم بالامن ونزل وبتاع وخلاص، انه قال لهم المؤتمر الوطني لم يستطع الحفاظ على امنكم، ولم يستطيع ان هو يعني يقيم مؤسسات، وبداوا يتخانقوا مع بعض وبداوا تحصل مشاكل، وده يهرب وده يقال وده كذا وبتاع الى اخره. افشال يعني افشال اي نظام بعد
الثوره. بس احنا السبب في الكلام ده مش مصخره، يعني الشعوب ما تخضعش ولا تقعد مع بعضيها ولا تهدى الا بقوه عسكريه. ما احنا لو احنا نحترم نفسنا
يعني طبعا ده جزء كبير جدا
مهم جدا
طبعا.
يعني هو يعني هو في النهايه برضو لما بيجي العسكريين الناس بتقول امين والدنيا بتستقر والبلد بتمشي، واخد بالك انت؟ طب ما نبقى احنا ناس مش احنا عايزين ديمقراطيه وعاملين ثوره وصوار وبتاع، ما نبقى محترمين مع بعض كقبائل في ليبيا، ودي عندي ودي عندك، ونقعد نتفاوض زي العادات العرف اللي بيعملوها كده اخواننا هناك في ليبيا.
والله احنا ما هو ده نتمناه، وهو
ايه اللي وصل ان العسكريين يتدخلوا ليحسموا الصراع بيننا؟
الحقيقه ما هو بالظبط كده، هو فزاعه بيحصل فزاعه انفلات امني وبعد كده انت اوتوماتيك يعني حتى يعني
العقلاء بتلجا للقوي،
حتى العقلاء وحتى الشرع الدين، يعني بعض التيارات الاسلاميه او الفتاوى الاسلاميه التي ايدت هذه الاحكام العسكريه هي ايضا من هذا المنطلق، ان الحفاظ على الامن
اللي هو الامير المتغلب
مثلا
يعني بقضيه الامير المتغلب
نختلف معاهم او نتفق لكن الحقيقه انا يعني بقول ان هو دي دوافعهم اللي حضرتك بتتكلم فيها، ان هو بيقول لك اما انت عايزني تجيب لي واحد يعني، لكن هي القضيه خلافي انا معاهم في ايه؟ ما هو من الذي اوصل الـ 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 الاوضاع لهذا؟ ما احنا لازم نشوف استراتيجيه الموقف، يعني مش نبقى بقى كل واحد يجي يضحك علينا يخلق لنا واقع افتراضي وبعد كده يضطر يعني ايه يعمل
يخلينا نقدم تنازلات من خلال واقع افتراضي هو اللي عمله
بالظبط كده. فاحنا مش ممكن يعني نبقى ماشيين بالطريقه دي يعني زي كوتشينه، ما احنا عايزين نعرف من الذي يعبث بهذه
المصالح بامن ليبيا
ليبيا بالظبط كده، من الذي يخترق الدنيا، من الذي يحول حتى يحاول الشوشره الذهنيه على الشعوب.
بنغازي ما فيهاش امن ولا امان
طبعا خالص باعتراف الجميع ومن قبل حفتر بالمناسبه،
وكان بيعاقبوا بنغازي على السنه شراره الثوره وهم الابطال وهم
يعني بقى مساله عاقبه لا، هي بنغازي اصل دوله، بنغازي بلد، انا زرت بنغازي، يعني بنغازي بلد كبير، بلد عمق ليبيا، بنغازي الشرق، بنغازي البترول، بنغازي الشركات، بنغازي يعني
طب هيقسموها لايه ليبيا يعني؟
والله انا لا استبعد، مع انه هو التقسيم بالمناسبه في ليبيا صعب اللي على اسس قبليه بقى زي ما احنا قلنا، لانه هو
بيقول لك اسمها ثلاث اقاليم
هيقسموها
يعني بارقه وطرابلس والجنوب.
احنا خلينا متفقين انا وانت يا استاذ محمد على الاقل انا وانت بس بلاش المشاهدين على انه موضوع التقسيم ده موضوع
قاتل لا محاله
لا محيص عنه. لو حتى هيبقى في حروب عالميه هيتقسم المنطقه. انا بقول لك هذا الكلام لانه جميع المؤشرات كده، جميع الاحداث كده، جميع اللغه المسموعه الان في هذا السياق، من اول ما عملنا برنامج برنادي لويس لو حضرتك تتذكروا والمشاهد يتذكروا برنادي لويس والخرائط والتقسيمات وكذا، واحنا يمكن لو رجعنا تاني الحلقات دي عدناها على الهواء هنا لو انتوا عدتوا منها اجزاء هتبص احنا توقعنا ان في حاجات هتحصل حصلت في اتجاه التقسيم بالحرف الواحد.
تمام.
الان الدوله العلويه بيجازها ليه؟ احنا اتكلمنا على دوله علويه
بيخلوا حمص عشانها يعني
بيخلوا حمص عشانها. احنا تحدثنا يوميها على موضوع قيام الدوله العلويه.
لبنان متوقف الامر فيها
ما هو لبنان لبنان دي هتبنى
السودان اثنين هتبقى اربعة
بدأت
كسلة شرقا ودارفور غابة
بس عشان احنا ما نخش في التقسيم التقسيم الموضوع كبير.
المهم انا عايز اقول الناتو هنا في المرحلة المقبلة في ليبيا ايه؟ ما هو الناتو هو اللي دخل يعني ما كانش امريكا ساعة الثورة بتاعتهم.
عايز اقول حاجة بس
هل ممكن يحتل ليبيا احتلال مباشر؟
الحقيقة انا عايز اقول حاجة في الموضوع ده يعني وبرضه هقولها يعني انا اخشى ان يكون الناتو قد كون ناتو عربي. هي دي بقى خطورة الموقف لانه يعني انا عايز اقول تاني من الكلمتين دول. الناتو هو طبعا في الاول كان مخطط على ان الناتو ينزل ونزل فعلا بقوات برية وقالوا مش قالوا واختلفوا لا وهنخش ومش هنخش. فلو تتذكر حضرتك في بداية الثورة الليبية فعلا كان في احتلال مباشر عسكري على الارض لكن ما حصلش. اخشى ان يكون الان وانا يعني اشم هذا تكوين او انشاء او تدشين
نيتو عربي
نيتو عربي
من خلال بقى زعماء وقادة موجودين في المنطقة
كذراع للنيتو اللي هو النيتو الاصل الأم.
عشان ما يبقاش احتلال مباشر والليبيين يقوموا بقى زي يعني ايطاليا كده لما بهدلوا ايطاليا
نفس فلسفه وفلسفه وايديولوجيه تكوين النيتو حلف النيتو اللي هو الحفاظ على كذا محاربة الارهاب اصل الكلام ده يعني لو يعني برضو المشاهد يركز معايا هيجل جه اجتمع مع وزراء الدفاع الخليجيين النهارده كل العمليات العسكريه هيجل موجود وزير الدفاع كذا العمليات في ليبيا ولا خير فواضح ان هناك على الاقل خلينا نقول طب نقول ايه نقول تنسيق الناتو مع الناتو العربي يعني اللي انا عايز اقوله انه اخشى ما اخشاه وعلى فكره هي مش تجربه فريده ولا حاجه ما هو حصل الموضوع ده ايام حرب العراقيه لو حضرتك تتذكر جت قوات من كل الدول العربيه وشاركت ودخلت وبتاع في الهجوم على دول عربيه اخرى يعني على سبيل المثال انما مبررات الهجوم ايه او مبررات الدخول
دي تعمل لها سيناريو بقى في اروقه المقابلات
دي يعني دي بقى خلينا نجيب مدرس لغه عربيه
وبيقتنع عندنا القرار زعماء والدنيا تمشي
يعني مدرس انشا يكتب كده حاجات كويسه
والمبرر موجود
والاعلام شغال عشان الناس تقدر تستوعب هذا الموقف
غسل الادمغه
فبناء عليه انا اخشى انه ليبيا بالفعل يحدث فيها يعني اكبر من اللي هو حصل الان لانه طبعا حفتر ده لا قيمة له حفتر ده راجل ليس له حتى شعبية حفتر حتى شكله استغفر الله العظيم مش عايز اتكلم على الهوى يعني هو شكله كده سحنته كده غير مريحة اصلا وهو راجل مكروه من الليبيين ومكروه من الناس كلها فاذا كان جاي عشان خاطر يتحالف معه وفي بعض الناس تحالفوا معه اظن ان الذين تحالفوا معه هم فلول النظام القذافي ده بالتأكيد لا اشك في ذلك يعني
طب الصور يعملوا ايه ايه الحلول ممكن اللي ممكن يلجأ إليه
الثوار لحقن الدماء في قدوم سلاح كما أسقطوا القذافي يسقطوا 5000 حفتر واللي ورا حفتر
ما هو مدعوم حفتر أصله من قوة إقليمية ودولية
وخلينا نقول إن بشار الأسد مدعوم والثوار شغالين برضو في كل الاتجاهات وما فيش مشكلة لأنه أصل إحنا نقول إن هو مدعوم هو مدعوم طبعا هو أصلا لا شيء هو لا شيء حفتر في ذاته لا شيء إنما حفتر النهاردة يعني قاعد في الإمارات خبر حضرتك لانه كانوا بيسألوا عليه فين لا انا بقول لكم هو قاعد في الامارات
يا سلام
انا بقول لكم
يعني مش في ليبيا
لا قاعد في الامارات حفتر قاعد في الامارات حفتر موجود في الامارات يعني ببساطه شديده حفتر
بس هنا الثوار انقسموا يعني جزء راح منهم لاسقاط القذافي جزء راح مع حفتر وجزء باقي على ثورته
ما هو بالظبط كده وهو استقطبهم ليه لضعف ما هو عشان نبقى واقعيين الضعف خيانه يعني مش بقى الضعف خيانه انت ضعيف يبقى اقعد في جنب انت ضعيف الضعف خيانه في مراحل معينه تستطيع القول بان الضعف مثل الخيانه
ننتقل إلى الملف الحوثي يعني حيث قتل 8 أشخاص على الأقل خلال مواجهات بين مقاتلين من الشيعة الحوثيين من جهة وبين الجيش اليمني وقبائل سنية من جهة أخرى بهدف السيطرة على تل استراتيجي بالعاصمة اليمنية صنعاء وتشهد المنطقة اشتباكات طائفية منذ العام الماضي مما يقوض جهود المصالحة الوطنية في اليمن الذي يوجد به واحدا من أنشط أجنحة تنظيم القاعدة نشاهد هذا التقرير
قتل 8 أشخاص على الأقل خلال مواجهات بين مقاتلين من الشيعة الحوثيين من جهة وبين الجيش اليمني وقبائل سنية من جهة أخرى بهدف السيطرة على تل استراتيجي بالعاصمة اليمنية صنعاء وتشهد المنطقة اشتباكات طائفية منذ العام الماضي مما يقوض جهود المصالحة الوطنية في اليمن الذي يوجد به واحد من أنشطة أجنحة تنظيم القاعدة وذكرت مصادر عسكرية أن الاشتباكات بدأت منذ يوم الثلاثاء عندما هاجم مسلحون موالون للحوثيين الشيعة مواقع عسكرية وأمنية قرب مدينة عمران في المحافظة التي تحمل نفس الاسم ما أسفر عن مقتل 6 جنود وضابط ورد الجيش على الهجوم فقتل 9 من المقاتلين وقال مسؤولون محليون إن القتال استؤنف يوم الأربعاء بعد فشل جهود الوساطة في الاتفاق على وقف إطلاق النار وأضافوا أن 4 جنود و4 من رجال القبائل المتحالفة معهم قتلوا في الاشتباكات، ولم تتح على الفور أي تفاصيل عن القتلى والإصابات في صفوف الحوثيين. واندلع العنف في محافظة عمران الأسبوع الماضي عندما سارت مجموعة من المقاتلين الحوثيين المسلحين إلى عاصمة المحافظة وطالبت بتنظيم تظاهرة، لكن الجيش رفض دخولهم وأدى ذلك إلى مقتل 3 أشخاص. ويحاول مقاتلون موالون الحوثيين والذين خاضوا مرارا اشتباكات مع القوات الحكومية منذ العام 2004 إحكام قبضتهم على شمال البلاد في الوقت الذي يتابع فيه اليمن الإجراءات نحو إقامة نظام اتحادي سيمنح المناطق المزيد من السلطات. وقتل ما لا يقل عن 40 شخصا في وقت سابق هذا الشهر في اشتباكات بين الحوثيين ورجال قبائل قرب العاصمة صنعاء. ويحاول اليمن التغلب على اضطرابات سياسية بدأت في العام 2011 عندما أصابت احتجاجات حاشدة الحياة بالشلل التام للمطالبة بإصلاحات، وأجبرت الاحتجاجات الرئيس اليمني في ذلك الوقت علي عبد الله صالح على التنحي، فيما يحاول الرئيس الحالي عبد رب منصور هادي استعادة سيطرة الحكومة على ربع الدولة التي تعمها الفوضى.
شفنا التقرير، يعني السؤال اللي بنكرره أو بكرره لحضرتك دائما، يعني الأسبوع اللي فات كنا تحدثنا عن تصدي الجيش اليمني إلى تنظيم القاعدة واشتباكات عنيفة وغير ذلك. لماذا الجيش اليمني لا يتصدى؟ ليس دفاعا عن أحد يعني، إنما يعني هنا إرهاب وهنا إرهاب كما يسمونه، ليس على مسؤوليتي الشخصية حتى لا يحسب علي. لماذا لا يتم التصدي من قبل الجيش اليمني بنفس القوة تجاه الحوثيين؟
ما هو الحقيقة أستاذ محمد، اليمن يعني أولا هذا الرئيس الموجود في اليمن الآن وهو يعلم هذا والمشاهد يعلم هذا وطوب الأرض عارف هذا، أن هذا الرجل ليس رئيس
دمية،
لا نعم هذا رجل سكرتارية للعينون رئيس، يعني عشان نبقى واضحين يعني. إذن من الذي يطلق الأوامر للجيش اليمني حتى يتصدى للحوثيين؟ الحوثيين بيضربوا وبيهجروا في القبائل اليمنية وبيقتلوا وبيعملوا عمليات إرهابية وبيخطفوا و إلى آخره من قبل أن، وكان الجيش اليمني واقف لا يتدخل إلى أن صدرت الأوامر من حلف الناتو العربي الأجنبي بالتدخل، وخبر حضرتك أنه الجيش عليها أن يتدخل لوقف المد، لأنه هم كده تعدوا الحدود المسموحة وفقا لما رسم لهم أو رسم للإيرانيين في اليمن وفق الموضوع 6 أقاليم اللي حضرتك تتذكروا وإلى آخره، هم كانوا عايزين ياخدوا يعني يحاولوا يسيطروا على بعض البلدان اللي فيها غاز وفيها بترول وبتاع،
ومينة كانوا عايزين ياخدوا مينة
ميدي ومشوا بعد الحوار الوطني، وبعد ما قعدوا يعني مصدعيننا بالحوار الوطني ويعني الكل بيسقف الحوار الوطني ومشوا وخرجوا من الحوار الوطني تمام، وبعدين زعلوا وبعدين رجعوا تاني وبعدين مضوا، وبعدين طلعوا بعد ما مضوا
قالوا لا احنا مش موافقين،
ده ضربوا ودخلوا وبتاعوا كانوا عايزين يخشوا العاصمه صنعاء الى ان، والجيش اليمني واقف ما مش عايز يعمل حاجه، وهجرت بلدان كامله
في
اليمن
صعده
وفي دماج وفي والى اخره، الجيش لم يتدخل الى ان جت القرارات والله وقفوها يا جماعه شويه بس شويه بالراحه كده علشان خاطر ايران كده ايه تعدت الخطوط المسموحه وفقا للاتفاق اللي كان بيننا لغايه ما
نشوف ده موافقه امريكيه على وجود ايراني في اليمن.
طبعا ايوه طبعا يا استاذ محمد طبعا،
لكن يكون وجود مرسوم،
وجود مرسوم وهو يتعداش الحدود، تعدى الحدود بيشتغل بالحلف الناتو العربي بالتدخل ساعتها اللي هو ايه اللي موجود وبيجي يصد الى حد ما بشكل حرج، انما بالنسبه للقاعده ده خلاص ده خيار استراتيجي او يعني انا مش عايز اقول القاعده لان القاعده دي تخضع الى موضوع الانتميديشن والارهاب الفكري، انما عايز اقول انه اي مجاهد في سبيل الله من اهل السنه والجماعه ده خط احمر، ده لا يوجد فيه تفاهمات لا يوجد فيه اي شيء، ده اقصاء ده ضرب نار ده حملات ده قتل ده تصفيه جسديه ده اقصاء، الموضوع ده مفروغ منه، فاذا حتى ده بيسموه ايه يعني بيسموه امر مفتوح بالنسبه لاي جيوش في المنطقه اي عمليات عسكريه في المنطقه، طالما ده رجل من اهل السنه وهو جهادي ويحمل سلاح ويقاوم ما يقاومش ويجاهد ما يجاهدش دي مش قضيتنا، سميه كده اكتب عليه قاعده وبعد ما تكتب عليه قاعده اقتله. بخبر حضرتك هو كده اليمن بتفعل هذا، يعني اليمن بتفعل هذا، وكانت احد القنوات جايبه افلام وثائقيه من موقع الحدث كان مسجلينهم صحفيين فرنسويين وجابوا ناس قتلوا بطائرات بدون طيار داخل اليمن بموافقه يمنيه في هذه الاوقات لا يمتون الى القاعده بالصله، بل واحد كان عضو برلمان سابق واخرين وسواء راجل عادي وبتاع، بس فقط سموه قاعده، بس انت اكتب عليه قاعده واقتله
ماشي.
أو سميه داعش.
أنت بتقول الكلام. أنت بتقول الكلام.
نعم.
القاعدة في اليمن على قوتها.
نعم.
سايب الحوثيين ليه؟ اللي بتعتبرهم مشركين وكفار وملحدين وغير ذلك وأزرع لإيران والدولة الإيرانية. وراح تقتل في الجيش اليمني وفي المواطنين.
ومن قال من قال إن هي ترك الحوثيين؟ من قال؟
لكن يعني هل هناك قتال بين القادة والحوثيين؟
حامل وطيس.
يا سلام.
طبعاً.
طب لماذا لا يعلن عن هذا؟
يكلمونا في اليمن دلوقتي ده حامل يعلن هو مين اللي بيعلن بقى؟ مين اللي ماسك
يعني أنت الأهل. أنت ترى على مسؤوليتك إن القادة بتقتل في الحوثيين؟
طبعاً.
وتوقف المشروع الحوثي الإيراني.
طبعاً. القاعدة في اليمن تقف. وقفة شديدة جدا ومش من دلوقتي لا منذ أن وجدت القاعدة في اليمن وأنا مش عايز أقول القاعدة أصل القاعدة بتفرق بمنون كلامي المجاهدين في اليمن من أهل السنة والجماعة يقفون بالمرصاد وهم الشوكة الحقيقية في ظهر الحوثيين وخلي حد من الحوثيين يكذب أو خلي حد من اليمن كلها يكذبون
طيب.
هذا الموضوع من قال هذا يا أستاذ محمد من قال هذا
هذا سؤال أنا بسألك أنا مالي
أنا عايز أقول لك ليه أنا عايز أسأل لمن قال هذا ليه أيوه فعلا هناك من قال هذا من الذي يقول هذا الإعلام الإعلام الذي يقول أن القاعدة في كل مكان لا تحارب الرافضة القاعدة هنا صناعة إيرانية داعش هنا صناعة إيرانية المجاهدين هنا صناعة إيرانية
عشان بس بقى يقول كان عندنا حلقة امبارح مع الأستاذ عمر الزيد الشيخ عمر الزيد وقال الكلام ده على هذه الشاشة لأن احنا ملنا علاقة يعني في ناس بتيجي تقول لك دول خونة وتابعين وصناعة إيرانية وخوارج وحضرتك بتدافع عنهم أنا ما عنديش مشكلة في الشاشة يعني
أنا دوري هنا أنا رجل محلل سياسي وحاصل على ماجستير في العلوم السياسية وأنا يعني مراجع الحركات الإسلامية من تاريخها ومن نشأتها وكل هذه الأمور ومن ثم أنا أنطلق منطلقات علمية منهجية مش طيب. أنا آسف بس أبقى أكمل الكلمة دي مش اللي بيضربوا نار في الأفراح اللي هو في الهيصة
طيب.
في هيصة يعني يعني الدول العربية داعش يلا
بعيد عن
يلا صناعة إيرانية لا
بعيد
هنا في معلومات وبنحلل ومناهج ودراسات
معلومات ومناهج
إنما
أنت يعني هذه داعش والنصرة وغيرها
لا.
يعني أليس لهم أولويات؟ يعني نبدأ بالصليبية نبدأ بالصهيونية نبدأ بالروافض واخد بالك وبعد كده ندخل على الشعوب أو ندخل على الأنظمة مثلا يعني لو أنتوا بقى هدفكم يعني تفهم إنما ليه بدأوا على طول مع الأنظمة يعني ليه؟
لا هو الحقيقة برضو عشان نبقى منصفين هم ما بدوش في الأنظمة ده الأنظمة اللي بدأت معاهم يعني الحقيقة هم ما بدوش في الأنظمة أصلا هو المسألة إنه الأنظمة زي ما بقول لحضرتك كده بمجرد ما في اهتمام لفكرة أن هناك يعني جهاد أو كلمة جهاد أو كلمة جماعات أو كلمة كذا أو على آخره ما بقاش في تفاهم ما فيش تفاهم وفي أنكى وأكبر يعني
رغم أن لا نصر ولا عز للأمة إلا بكلمة الجهاد
طب
هناخد فاصل ونعود للقاء بضيفنا هذه الحلقة من برنامجك استوديو صف جدد التحيه لحضراتكم مشاهدي الكرام. السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. والقسم الاخير من هذه الحلقه وجددها المهندس خالد غريب مدير المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجيه والمعلومات، ضيف ضيفكم الكريم لك اتحاد الشمس.
حياك الله.
ناخذ باقي الملفات سريعا بعدها لكم التعليق. توافقت حركه المقاومه الاسلاميه حماس وحركه التحرير الوطنيه الفلسطينيه فتح على اسناد رئاسه حكومه التوافق الوطني الفلسطيني الى رامي الحمد الله على ان يتم الاعلان عن ذلك رسميا الاسبوع القادم. واكد رئيس ملف المصالحه الفلسطينيه في فتح الزامل احمد التوافق على الرئيس الحالي لحكومه الحمد الله ليتولى رئاسه الحكومه المقبله. وقالت مصادر في فتح ان الاحمد أو الحمد الله أجل توجهه إلى غزة بسبب إجراء الأحمد أجل توجهه إلى غزة بسبب إجراء الرئيس المحمود إجراء الرئيس محمود عباس مشاورات في هذا الشأن. وبشأن الملف الأمني أيضا ذكر الأحمد أنه سيتم تشكيل لجنة عربية لإعادة بناء الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية وقطاع غزة على أن يتم أولا إعادة بناء جهاز الشرطة في غزة ب3000 عسكري مع الدفاع المدني، وبقية الأجهزة ستتشكل لجنة عربية بإشراف مصري لإعادة هيكلتها وفق قانون الخدمة الأمنية. أنا عايز أخذ سؤال سريع حول دي قبل ما أخذ الملف الثاني. مصالحة فلسطينية بين فتح وحماس، طيب هنا اللي كان بيحمل لواء المفاوضات فتح، حماس كانت رفع يعني دعوة المقاومة والممانعة وغير ذلك، طيب إسرائيل هنا تعمل إيه؟
وهذا اللي كنا بنقوله احنا قلنا قدرا في 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 ملفات اخرى انه دي بيقول لك ايه يعني اللي يلعب سياسه خلاص انت دخلت في السياسه فانت مضطر الى ذلك. يعني
تقصد ان هذه المصالحه تخدير للمقاومه لصالح اسرائيل؟
طبعا.
طيب خلاص نعدي دي.
نعم.
ايضا وجهت منظمه العفو الدوليه بيانا الى الحكومه الايرانيه امس الاربعاء تحذر فيه من حدوث عمليات اعدام بحق معتقلين عربيين من مدينه السوس شوش في شمال اقليم عربستان الاحواز، قد يعدمان اليوم الخميس 22 من مايو 2014. وجاء في بيان المنظمة أن الأحوازيين علي الجيشات وخالد الموسوي تمت محاكمتهما في محكمة الثورة بتهمة محاربة الله والإفساد في الأرض. وبحسب هذا البيان فإن السلطات الإيرانية قامت بنقل النشطاء الأحوازيين بعيدا عن اعتقالهما إلى أماكن مجهولة في الإقليم دون السماح لهما بتوكيل محامين، وانقطعت الاتصالات بهؤلاء مؤخرا. وحسب خبر شبه مؤكد فإنه من المفروض أن يتم إعدام المعتقلين اليوم الخميس 22 من أيار مايو 2014. وبث التلفزيون الإيراني الناطق بالإنجليزية اعترافات للمعتقلين، ووصفت تلك الاعترافات بأنها منتزعة منهما بالقوة حسب نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية وذوي المعتقلين. يعني أخذ خبر لبعده ثم نعلق. ايضا انتقد السفير البريطاني السابق بالمنامة هارولد ووكر بعنف التغطية الاعلامية الغربية لاحداث البحرين ووصفها بالمنحازة والتي تفتقد للمصداقية، مشددا على ضرورة العمل من قبل الحكومة على تحسين وتغيير هذه الصورة عبر اقامة المؤتمرات والمعارض الدولية. وحمل السفير البريطاني البرلمانيين الايرانيين والاعلام الايرانية مسؤولية احداث العنف معتبرا اياها شركاء في دعم الإرهاب بالبحرين سواء من خلال الدعم أو التشجيع عليه، مؤكدا أن الإعلام الإيراني استخدم الأزمة التي مرت بها البحرين كسلاح سياسي للضغط على المنطقة. وأضاف قائلا إن إيران تتدخل في البحرين منذ مجيء الخميني للسلطة. وعبر السفير السابق عن استيائه الشديد جراء ما وصفه بالانقسامات داخل المجتمع البحريني قائلا إن حالة الانقسام داخل البحرين تسمح للأجندات الخارجية المشبوهة بالتسلل للأراضي البحرينية سعيا للتدخل في الشؤون الداخلية من أجل خدمة أهدافها الخاصة. يعني أرجع للأحواز وإعدام هؤلاء الأحواز، يعني متى يعني تنتهي معاناة هؤلاء؟
لن تنتهي.
ويعني ومتى تصبح قضية الأحواز التي 10 أمثال مساحة فلسطين قضية للأمة كما هي قضية فلسطين للأمة المركزية؟
ما هو ده المهارة الإيرانية في التعتيم الإعلامي وفي التعاطي الإعلامي بصفة عامة وفي يعني إبعاد، وبالمناسبة الخبرين فعلا مرتبطين ببعض، في توظيف المشهد سياسيا، هو الذي استطاع عزل قضية الأحواز عن باقي قضايا الأمة في حين أن هي زي ما حضرتك تفضلت هي من أهم قضايا الأمة، وربما لا تقل عن فلسطين، بل الذي يحدث أو يحدث من الإيرانيين تجاه أهلنا في الأحواز، أهل السنة يعني، يفوق بكثير ما يفعله الإسرائيليين في الفلسطينيين. وهذا أمر يعني هذه ليست أول سابقة، يعني كانوا يعني يقتلون الحوامل ويعلقون على المشانق وما شابه بشبه يعني مجرد طائفية مقيتة وبمجرد تنكيل بأهل السنة في الأحواز. طبعا الموضوع لن ينتهي بهذه الطرق الهزيلة أو الهزلية التي نتعاطى بها مع الملف الإيراني حتى الآن.
طيب يعني برضو إيران على ذكرها، هل لازالت تطمع في البحرين؟ يعني أنا تخلت عن الفكرة،
أنا هنا يعني معاك، سمعت أحد في أحد الحلقات تقرير لياسر هذا المدعو ياسر النجس الإيراني بأنه تحدث يعني بصورة واضحة على موضوع البحرين والخليج، أنه ده بتاعتنا ودي شيعة وإلى آخره، وأنه إحنا عددنا يفوق 70% من نسبة البحرين وإلى آخره، وكان طبعا ليهم هدف في السيطرة على البحرين من زمان. وبالمناسبة الإيرانيين بيعتبروا البحرين كارت من أقوى الكروت بتاعتهم للضغط على دول الخليج عامة، وهم يعلمون أنهم بالفعل استطاعوا أن يهددوا الخليج من خلال البحرين، وكلما أرادوا إثارة الفتن وإشغال الخليج أو الأمن الخليجي بأي شيء بيشعلوا. سمعنا مؤخرا عن عمليات اغتيال وعمليات قتل وعمليات تفجيرات في البحرين. طيب، من قبل شيعة يعني.
يعني ليه الأمر لو يتعلق بإيران تلاقي أمريكا والغرب والدنيا كلها جعجعه دون ان نرى اثر للطحن كما يقال؟
صحيح.
ليه؟
والشيطان الاكبر والعكس برضو. العكس يعني
الشيطان الشر والشيطان
الاكبر ويجي يعترف بعد كده.
ده كان ايران والعراق
وكوريا الشماليه
لو تفتكر من التسعينات، وهم محور الشر الثلاثه، عراق ايران كوريا. فجاه نلاقي امريكا تسلم احد دول محور الشر بعد سقوطها لدوله محور شر.
يعني اخر حوار
مهمه جدا عايز اعلق عليها دي،
ما هو اخر حوار مع أوباما اللي ورد في أحد الجرائد يعني الأمريكية قبل ليلة زيارته السعودية الأخيرة، ذكر بالنص الواحد كده رؤية أمريكا الاستراتيجية الإيرانية. الراجل اتكلم بصراحة، سيبك بقى من الكلام اللي هو اللي فات اللي كان بيضحكوا بيه علينا
بالضبط.
قال والله الإيرانيين ليسوا إرهابيين، قال كده يعني خلاص مرة، ما هو جاي بلملم ما قاله بوش يعني. وقال ان هم جماعه برجماتيه والناس بتشتغل
مصالح في المنطقه،
ولهم مصالح في المنطقه بمنتهى الوضوح، وان احنا مش عايزين نزعل برضو اصدقائنا السنه، وعشان كده انا رايح السعوديه افهمهم احنا ليه، وتراجع في هذا الموضوع وتناسى كل حزب الله والجماعات الارهابيه. وامريكا على فكره مصنفه حزب الله من الجماعات التنظيمات الارهابيه يعني، الم ترى يعني.
او الاتحاد الاوروبي رئيس
الاتحاد الاوروبي اسف الاتحاد الاوروبي.
لكن يعني انت شايف ان الزياره دي كانت سبب في التقارب الخليجي الايراني المزعوم او المتوقع؟
طبعا.
طب هل التقارب ده يبقى فعلي ولا ربما كلام على ورق ومناورات سياسيه؟
والله يعني لو وسعنا محور الرؤيه يا استاذ محمد يعني مش عارف، لا استطيع ان اجزم يعني محور الرؤيه في توسيعه وتغيير يعني حضرتك برضو عشان نتكلم بمنتهى الوضوح ان هناك تغييرات في الاسره الحاكمه في السعوديه نفسها، تغيير من داخل العائله، ولكن تغيير في التوجهات ايضا بالمناسبه يعني داخل العائله. الله اعلم بقى توجه كويس توجه وحش، هذا ليس ايه يعني مقام التقييم الان، ولكن هو حصل فيه تغيير جوهري عميق. طيب، داخل
يعني انا شايف، انت شايف باختصار ده سؤالي،
نعم،
هيبقى فيه تقارب خليجي ايراني ولا مش هيحصل؟
لا هو مش هيحصل.
مناورات سياسية؟
مناورات سياسية.
طيب، اخفق مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس للمرة الخامسة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشيل سليمان في 25 من مايو الحالي، وقد أدى غياب التوافق السياسي لعدم اكتمال النصاب الدستوري، مما دفع رئيس البرلمان نبيه بري رئيس البرلمان نبيه بري إلى رفع الجلسة، معلنا بقاء جلسات المجلس مفتوحة على أن يحدد لاحقا موعد لجلسة أخرى. والمرشحين هما زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والنائب هنري حلو وسطي الذي تدعمه كتائب النائب وليد جنبلاط، وهما يدل على أنه لم تحدث أي تفاهمات جديدة يمكن أن تفضي إلى انتخاب رئيس جديد. وفي دورة الانتخاب الأولى حصل زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على 48 صوتا، ومن أبرز الكيانات التي دعمته قوى 14 من آذار المناهضة لحزب الله، كما نال النائب هنري حلو وسطي الذي دعمته كتلة النائب وليد جنبلاط النيابية 16 صوتا، وتم إحصاء 52 ورقة بيضاء. يعني لماذا يخفق البرلمان يعني اللبناني في اختيار رئيس إلى الآن؟ لم تصدر التعليمات الخارجية بعد؟
لا هي صدرت طبعا، بس أنا عايز أقول لك على حاجة. أنت عارف يعني في لبنان بالذات حصل فيه تبجح أكتر من اللازم، يعني أكتر من اللازم. يعني عندما تأتي أنت بسمير جعجع وأنه يرشح نفسه رئيس للجمهورية، هذا رجل إرهابي دولي معروف محكوم عليه، كان محكوم عليه بالمؤبد بالسجن المؤبد والتجسس لصالح إسرائيل وكذا، ومراه يعني هذا
أنت عارف السياسة يعني
هو اللي مؤخر
بوليتيكا.
أصل أنت عارف في حدود للمنطقية، يعني يعني ترشح سمير جعجع ده غير منطقي أصلا. يعني هو أنت عارف التبجح والافتراء في الاستهتار بالشعوب والاستهتار بذاكرة الشعوب يعني يظهر ويتجلى في لبنان بترشيح سمير جعجع، وهذا ما أدى إلى صعوبة ترشيحه، لأن المسألة تعدت كل المقاييس وكل الحدود. يعني هنبلع أحكام كذا، هنبلع فلان، هنعدي علان، إنما أنت جايب راجل ده راجل إرهابي دولي، ده راجل إرهابي دولي يعني كان مسجل خطر زي ما بيقولوا، فجايبه. وهذا الرجل له تاريخ دموي لا ينكره أي لبناني ولا فلسطيني.
هو زعيم القوات زي ما بيقولوا إخواننا اللبنانيين،
يعني القوات
اللبنانية يعني، لكن زعيم القوات قرار عنده 15,000 جندي.
ما لا ما هو
لدي القوة.
لا ما احنا هنتكلم في الجنود بقى، يبقى هنتكلم
هو سلم سلاحهم،
هنرجع
على خلاف ما فعل حسن نصر الشيطان.
ما في دي اسرائيل تبعت له سلاحه، اسرائيل ما هو راجل اسرائيلي ده راجل من الموساد وراجل اصلا ده ليه ادمي
الكلام على مسؤوليتك بقى.
على مسؤوليتي؟ لا لو عايز اللي على مسؤوليتي، هذا الرجل له رتبة في الجيش الاسرائيلي، له رتبة
كيف
زي ضباط الاسرائيليين. ما هو ده اللي مؤخر بقى القصه اللي انت بتشوفها دي، لانه الموضوع تعدى الحدود المنطقيه. سمير جعجع هو ليه رتبة في الجيش الاسرائيلي وكان يدرب في المعسكر الاسرائيلي.
ناخد بعض رسائل المشاهدين الكرام. غاليه طارق بتقول مخطط التقسيم اصبح معلن، كيف لنا ان نتصدى له؟
والله انت بتسالي سؤال يعني سؤال كبير جدا. هذا السؤال انا يعني لو عايزاه باختصار شديد، هو لا يوجد غير الحل في ايد الشعوب الان، والشعوب ليس لها الا الجهاد في سبيل الله ورفع رايه الجهاد. ومشروع جهادي عشان ما يقولوش عليا انا بس اصل راجل متطرف ولا كذا، مشروع جهادي تتبناه المنطقه على مستوى الشعوب، على المستوى الحكومي، على المستوى. طيب ايه اللي يحصل؟
بلاش جهادي،
لا هو كده
خليها جيش عربي مشترك زي ما احنا قلنا. نحن ننادي بجيش عربي مشترك.
جيش مشترك ايه، ناتو ولا مش ناتو؟
لا مش ناتو.
مش ناتو ماشي،
يبقى ايه الجيش؟ أممي للأمة،
جيش مخلص وطني مسلم عقائدي.
أنا راية لا إله إلا الله محمد رسول الله،
أنا أروح أحط رقبتي.
ومن يعادي هذه الراية فهو عدو لنا، ومن يوافقها ويساعد فهو في ذمتنا.
نضع رقبينا تحت أرجلهم مناس عشان يمشوا عليه، ولا إذا وصلوا لهذه المرحلة هم أهلنا.
طيب هدى كامل بتقول لماذا تراجع الدور الأوروبي في الشرق الأوسط على حساب الدور الروسي الأمريكي الروسي؟
ده الكلام اللي هو كنا لسه بنتكلم فيه، يعني سؤال ذكي وكنا بنتكلم فيه الان فعلا، لانه ده لعوده الدب الروسي زي ما قلنا، وامكانيه قيام او تدشين حلف وارسو. خلينا نرجع بقى الذاكره لحلف وارسو القديم، ومع طبعا مع التنقيه ومع التعديلات الجديده التي طرأت على موازين القوى في المنطقه، يعني ايران والصين ومش بعيد طبعا هتبص تلاقي وروسيا طبعا موجوده، وهتلاقي كوريا الشماليه دخلت في السياق قريب، والله اعلم ايه اللي ممكن يحصل في المنطقه.
اخر سؤال او رساله من بقايا جروح بتقول او بيقول النقل يتم الان نقل بعض معسكرات الجيش اليمني في صعدة وفي عمران اللي فيها الحوثيين بحجه انها تحارب القاعده. يعني يعني أيوة يعني هنا
ما فهمتش القاعده هنا بقى. ده سؤال ذكي جدا، والراجل ده ذكي جدا، وهذا الكلام كلام خطير وكلام مهم جدا.
الله اعلم.
نعم نعم وهو كلام في غاية الأهمية، لأنه هذا بقى هو الذي كنت حابب تكلمني فيه، وهذا توظيف مسميات القاعدة اللي هي اللي موجودة، وتوظيف فكرة
الفزاعة
دي لكي إيه يستطيعوا
زي رمضة عامل الفزاعة للخليجيين، واتبنت قواعد وجيش بيأكل من فلوس إخواننا وكده،
يستخدم القاعدة مثل هذه
وبعد كده الجيش الأمريكي ده هلا يضربنا في الآخر.
طبعا ده بلا شك هيضربنا او هيحتاج.
يعني انت شايف ان 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 كلام بقايا جروح كويس يعني مظبوط؟
طبعا مظبوط جدا.
بيشيلوا قوى الجيش اللي هي المفروض تواجه الحوثيين
عشان تواجه القاعده
في صعدة عمران عشان تروح للقاعده
بحجه القاعده. طبعا موافق على هذا الكلام بشده، وهذا ما يحدث فعلا.
انتهت الحلقه مشاهدي الكرام. في نهايتها اشكر ضيفكم الكريم المهندس خالد غريب مدير مركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجيه والمعلومات، شكرا جزيلا.
حياك الله والف شكر، وشكرا للمشاهدين وشكرا لاسئله المشاهدين الجيده.
اشكر لحضراتكم حسن المتابعه. انتهت الحلقه، سلام الله عليكم ورحمه وبركاته.